ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، عنا على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات في أيام العشر من ذي الحجة، وفقنا للصيام عرفة واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة، داوي جريحهم، اشف مريضهم، آوي طريدهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، اقبل ميتهم في الشهداء، سدد على الأعداء رميهم، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر العيوب. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق أن نجيب عنها، ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا على الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء السابع عشر في رحابها، ومع الناقد الثامن من نواقض الإسلام. الناقد الثامن من نواقض الإسلام، فقد فرغنا في درسنا الماضي من الناقد السابع وهو السحر، في هذا اللقاء مع الناقد الثامن من نواقض الإسلام. يقول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذا الناقد الثامن، قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة الآية 51. ومن يتولهم منكم، خطاب لأهل الإيمان، أي يتولى الكافرين، يتولى المشركين ويظاهرهم. المظاهرة يعني التقوية، يقويهم على المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا ناقد من الأهمية بمكان، خاصة في واقع مرير تعاني فيه الأمة ما تعاني من تطاول الأعداء وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام أحمد، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرأت الوهن بسكون الهاء، والقراءتان صحيحتان. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث من دلائل النبوة، وينبغي على الأمة أن تقف أمامه طويلا. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من شفقته على أمته وحرص عليها أخبر أصحابه بما سوف يكون في آخر الزمان من مضلات الفتن، يوشك، وهذه تدل على المستقبل، فعل الماضي يدل على الاستقبال، المضارع عفوا يدل على الاستقبال، يوشك يعني فيما هو آت. يخبر أصحابه رضي الله عنهم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي يدعو بعضهم بعضا وينادي بعضهم على بعض من أجل القضاء عليكم، ومن أجل سلب خيراتكم، ومن أجل إضعافكم وتشتيتكم وتفرقتكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الجوع عندما ينادي بعضهم بعضا على مائدة الطعام فيأتونها بهمة، يأخذون منها ما شاءوا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن النصر والهزيمة إنما يكون من داخل الأمة لا من خارجها، فالأمة تنصر بأمر الله تعالى إن حققت أسباب النصر، وهذه الأمة لا تنصر لا بعدد ولا بعدد، إنما تنصر بالإيمان والاستقامة مع الإعداد، فهم يعرفون ذلك جيدا. لذلك قالوا: أو من قلة نحن؟ ما قالوا: هل لأن أعداءنا كثر ولهم قوة ومنعة؟ ما قالوا هذا، لأنهم يعرفون أن الخلل يأتي من داخل الأمة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء تلك الفقاقيع التي تكون على شاطئ البحار من تلاطم الأمواج، هي فارغة مجرد انتفاخ وبداخله هواء، أو تلك الكاذورات التي تطرع عن طريق الأمواج على الشطآن وتذهب مع المياه فلا قيمة لها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عجيب لحال الأمة في آخر الزمان، فترة الغثائية، وده اللي بنشوفه. انظر كده إلى الغثائية في ظل المحن اللي بتعيشها الأمة، تجد في بعض البلاد السوشيال ميديا بأثره يقوم ولا يقعد من أجل مغني فاسق، لطم فاسق آخر يريد أن يأخذ معه سيلفي، عايز يتصور معه، ضربه بالألم، فاسق يريد التصوير مع فاسق، فالسوشيال ميديا كله يتقلب، وده رافع قضية وده رافع قضية، وكل شوية ما فيش غير اللي صفعوا الهضبة. شغلانة كبيرة جدا، إشغال للأمة. عن قضاياها وعن إيمان. دي الغسائية، هذا فاسق يذهب خلف فاسق. وصدق الله إذ يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الفاسق أهان نفسه لأنه يسعى في ظل محنة الأمة وإبادة على أرض غزة، وهناك دماء تسيل على أرض السودان وفتن في كل مكان، وده راح يتصور مع مغني فاسق عايز سيلفي فبيشده من الجاكيت بتاعه، فالفاسق الآخر لطمه وصفعه على وجهه. فآدي الفراغ وآدي الغثائي كله عمال ينشر على السوشيال ميديا، اللي صفعوا الهضبة اللي بيلقبوا بالهضبة، فاسق أفسد أجيالا من الشباب بأغانيه وأغاني العشق والفجور والفسق، اللي اسمه عمرو دياب أهو شاغل الدنيا كلها عن قضايا المسلمين. وطبعا التافهون كثر، ده ينشر وده يعلق وده، وشغلوا الأمة عن قضاياها المهم. تجد الغسائية في كرة القدم وتشجيع كرة القدم والآلاف المؤلفة، والسوشيال ميديا ينقلب ولا يقعد من أجل مباراة كرة قدم ومن أجل دوري كرة قدم ومن أجل لاعب بيلعب بالقدم، كله بينشر وكله بيشير وكله مجادلات ومهاترات ومجالس غيبة ونميمة وسب وطعن وقذف. سبحان الله، هؤلاء تنصر بهم أمة؟ الإجابة لا. هذه الغثائية. شوف كده في مباراة كرة القدم الآلاف المؤلفة الذين يذهبون إلى الاستادات ويتركوا الصلوات واليوم كامل في طعن وسب وقذف، ده يشتم الحكم وده يشتم اللاعب وده يسب وده يلعن، وعري وتقتلات وفساد عريض. ما هذه الغثائية. شوف كده الأفراح والمراقص والأعداد الرهيبة اللي بتتهافت على هذا الفسق والفجور، ما هي دي الغثائية. ده على مستوى المعاصي والمنكرات والذنوب والفسوق. طب شوف على مستوى العقائد، روافد يطعنون في الصحابة وفي عرض النبي عليه الصلاة والتسليم وينتسبون زورا وكذبا للإسلام، والإسلام منهم براء، فهذا دين غير دين الإسلام، فهم كفار لا شك في كفرهم. فالذين يكفرون أصحاب رسول الله ويلعنونهم في الصباح والمساء، والذين يخوضون في عرض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ويتهمون أمنا عائشة الحصان الرزان التي برأها الله من فوق السبع الطباق في حادث الإفك، هؤلاء كفار وليسوا بمسلمين. آدي العقائد. إيه كمان؟ الصوفية وغلاة الصوفية والقبورية وغلاة القبورية الذين جعلوا قبور الأولياء مشافي وملاجئ للسؤال وقضاء الحاجات، وتركوا رب البريات جل جلال يروح عند الضريح يا سيدي فلان مدد. هذا شرك أكبر، لأن المدد لا يسأل إلا من الله الواحد جل جلال. يا سيدي فلان اشفي للولا، كفر أكبر، رد عن الإسلام، لأن الله تعالى كل وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله سبحانه جل في علا. الذين يطوفون بالقبور ويسجدون لأصحابها، هذا كفر وردة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلوات ربي وتسليمات عليه. وبعدين يقولون نحن لا نأخذ ديننا من الأدلة ولكنها تجربة شخصية، نتبع الرجال، يعني ما تسألوش عن الدليل. واللي يعلق ذكر الله على الإذن من الولي فلان وسيدي فلان والشيخ أذن لك ولا عشان تذكر ربنا، بقى كمان الذكر بإذن، لازم تاخد إذن من المريد يروح لشيخه عشان يديله الإذن عشان يذكر الله ويحدد له ذكرا بعينه وبعدد معين. إن لله وإنا إليه رجع. هذه وثنيات بالضبط كده كسكوك الغفران التي كانت في الوثنية النصرانية وما زالت، اللي عنده جرم أو كذا يروح للقسيس عشان يغفر له. ما هو ده الإذن؟ روح خلاص احكي له، خلاص يأذن لك ان انت خلاص كده تبرأت من الذنب وغفر لك الزنا وغفر لك القتل وغفر لك وغفر لك، وهكذا وثنيات متعددة يتلقفها الجهلاء من المتصوفة. فيقدسون مشايخهم ويلزمونهم في كل شيء. وصدق الله إذ قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عندما قرأ النبي الآية في حضور عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دخل الإسلام، فقال: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، اللي بيأذن لك ده تذكر أو ما تذكرش، ما دي عبادة لغير الله جل جلاله، ومن أنت عشان تأذن أو لا تأذن في ذكر الله؟ سبحان الله. وخذ هذه العقائد الباطلة إضافة للإرجاء المنتشر بين صفوف بعض من ينتسبون للالتزام ويلغوا العمل من قضية الإيمان، سبحان الله، ويميعون القضايا ويفسدون في أرض الله رب العالمين، إضافة لفكر الاعتزال وعودته وتقديم العقل على ما يراه الشرع في الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة. يعني شوف العقائد خاربة إزاي، إضافة للفكر الخارجي والتكفير والتفسيق والتبديع بلا أدلة، إضافة للأحزاب المقيتة البغيضة التي اتخذت من الرجال مرجعية ولم تلزم كتاب الله ولا سنة رسول الله. هذا الجو المشحون بهذا الفساد والإفساد العقدي أن تنصر به الأمة، ما هي دي الغثائية اللي بتعيشها الأمة، عياذا بك اللهم. وأهل السنة قليلون، وهذا أيضا من دلائل النبوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. الله أكبر. غريب غربة أهل السنة بين أهل البدعة، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، فنحن نعيش زمن الغثائية، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. فالصحابة سألوا لأنهم يعلموا أن الهزيمة تأتي من الداخل لا من الخارج، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. اليوم الأعداء لا يهابون الأمة قتل وإبادة وترويع ولا هيبة، لا يهابون من هذه الأمة. الأمة عندما كانت أمة كان بس كده امرأة قرشية مسلمة تقع أسيرة في جيش الأعداء فتنادي بصوتها ومعتصماه فقط، إن ده يوصل للمعتصم أن هناك امرأة عربية وقعت أسيرة في جيش الرومان قد استغاثت بالمعتصم. الله أكبر. والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق مباحة ما دام المخلوق حيا حاضرا قادرا، فماذا يصنع المعتصم؟ عندما كان للأمة هيبة أرسل رسالة فقط لبلاد الروم ولقائد الروم، من المعتصم بالله أمير المؤمنين إلى كلب الروم، هكذا: بلغني أن امرأة قرشية مسلمة وقعت أسيرة في جيشكم، والله الذي لا إله غيره، إن لم ترسلوا إلينا آمنة لنرسلن لكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا. وبالفعل جيش الجيوش ودك عمورية واستنقذ المرأة المسلمة، ثم خطب وقال: أيتها الأخت المسلمة، إن جئت يوم القيامة أخبري جدك المصطفى، رحمك الله، أخبري جدك المصطفى أنني استغثت بالمعتصم فأغاثني المعتصم، وجيش من أجل الجيوش، لأنها ترجع لنسب النبي قرشية. فشوف هنا الخطاب: أخبري جدك المصطفى يوم القيامة أنك استغثتي فجيشنا من أجلك الجيوش، يرحمك الله. عندما كان للأمة هيبة هكذا كانت الأمة. وكذلك الحجاج في زمن الحجاج رغم فسقه، مجرد أن علم أن امرأة عربية وقعت أسيرة جيش الجيوش ودك الحصون واستنقذها. ليه؟ كان للأمة هيبة، كان لها مكانة ومنزلة. في فترات الأندلس تخيل أنت لما ملك إنجلترا يرسل رسالة توسل ورجاء لأمير قرطبة أن يقبل ابنته لتتعلم في جامعات المسلمين في قرطبة، اليوم الحال اتبدل والآيات اتعكست، أبناء المسلمين يأتون من بلاد الإسلام عشان يتعلموا في الغرب، إنما قديما كان الغرب يتمنى أن يدرس على أي يد المسلمين. أنتوا حتى شايفين كده قضايا حفلات التخرج الجامعي لهم زي معين بيلبسونه، هذا السواد والكولنسوة اللي تكون فوق الرأس ومربعة من أعلى، لماذا؟ ده عن المسلمين، لأن كان يوضع هنا المصحف فوق الرأس عند التخرج فأخذوه وما زالوا يعملون بها. هذه حضارتنا وهذا تراثنا، لكن للأسف ابتلينا بنسخ من أبناء المسلمين قدسوا حضارة الغرب وأرادوا طمس تراث المسلمين وعبثا يحاولون. نعم الأمة تمرض، نعم الأمة تكون مستضعفة، نعم، لكن تموت أبدا؟ هذه الأمة لن تموت، فالله حافظ دينه ويقيد لهذا الدين من هذه الأمة من ينصر الدين، فهو قائم إلى قيام الساعة، لأن الله تعالى والقائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فإذا تحققت الغثائية، نعم، وذهبت هيبة الأمة من قلوب الأعداء، نعم نعم. انظر ما يفعل الآن للمسلمين في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ما في هيبة للأمة في السودان، في اليمن، في العراق من قبل، في سوريا، في برما وجبال أراكان، في الصين، انظر إلى الإبادة العرقية، ولا هيبة لهذه الأمة. وده اللي أخبر به سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وقد تحقق، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، أي الضعف والخوار، وده اللي حاصل بقى من الأمة، من يظاهر المشركين على المسلمين من خونة، يخونون دينهم ويخونون أمتهم من أجل مصالح الدنيا، ويفرح لنصرة الأعداء على المسلمين، ويتقوى بالأعداء على المسلمين. يا رب سلم، يا رب سلم. قال عندما سئل عليه الصلاة وأزكى التسليم وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا، هي دي من أجل الدينار والدرهم، الدولار واليورو، يبيع دينه، يبيع أمته بعرض من الدنيا قليل، يهدم الثوابت والعقائد، ويهدم تراث المسلمين من أجل حفنة ولعاعة من الدنيا الزائلة، برامج تعد تنفق عليها ملايين الدولارات، لماذا؟ للطعن في السنة عن طريق أبو حملات ومنصة التكوين، أموال طائلة تنفق ليه؟ عشان تهدمون الإسلام باسم الإسلام هكذا، فمن أجل الدنيا ومن أجل الدولار ومن أجل والمناصب وكذا، يطعنون في دينهم ويخذلون دينهم، نسأل الله السلام. هذا هو الوهن الذي ابتليت به الأمة على أمثال هؤلاء الخونة، ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلداتنا، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حب الدنيا أدي سبب. فلما علم الأعداء حبنا للدنيا بذلوها ليأخذوا ما يريدون، فسلبوا الخيرات وأسقطوا البلاد وسيطروا على مقاليد الحكم في شتى بلاد الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حب الدنيا وكراهية الموت، وقد تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. في ظل هذه الفتن المضلة يظهر هذا الناقد، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهذا النوع منه الكفر الأكبر والعياذ بالله، ومنه الكفر دون الكفر على حسب المعتقد، على حسب المعتقد. فمن عاونهم وظاهرهم في مجال القتال وتسبب في انتصارهم على المسلمين وفرح بذلك، فهذه ردة وكفر أكبر والعياذ بالله رب العالمين. وده فعل المنافقين، وده فعل المنافقين. قال الله تعالى في سورة الحشر الآية 12، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى ده فعل النفاق الأكبر، معاونة الكافر على المسلم والفرح بنصرة الكافر على المسلم، فهذا كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. ده نوع أول من المظاهرة اللي بنسميه التولي، تولي الأعداء، تتولاهم يعني تحب نصرهم على المسلمين، تساعدهم بكل ما تستطيع لينتصروا على المسلمين، تفرح بنصرهم على المسلمين، ودي قضية خطيرة جدا. النوع الثاني بقى بيكون أقل درجة، وبيكون ليس في أمور القتال ولكن في الأمور الدنيوية لشهوة أو لغرض أو لوجاهة، وده اللي بنسميه كفر دون كفر، يعني كبيرة من عظائم الكبائر. فإذا كانت المظاهرة ليست في أمور القتال وإنما في أمر من الأمور التي قد تحقق للكفار مصلحة، وتكون هذه المعاونة لغرض دنيوي إما رغبة أو رهبة مع بغض الكفار والبراءة من دينهم شرط البغض، لكن يفعل هذا لدنيا، لهوى، لشهوة، لخوف، فهذه فيها نظر كما قال العلماء، يعني ليست من الكفر الأكبر لكنها كفر دون كفر كما قال ابن عباس، يعني كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ويمكن أن يستدل على هذه بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من صديق الإيمان، عزم النبي على فتح مكة، وطبعا في مكة أولاد لحاطب بن أبي بلتعة وأهل، خاف أن يقتلوا من قريش لأن جل الصحابة عندهم عوائل في مكة، قبائل ما يجرؤ أحد على أن يؤذي أهلهم وأولادهم، إنما حاطب ليس عنده، فأراد أن يكون له يد عند قريش فلا يقتلون أولاده، فأخبرهم، كتب رسالة يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي لفتح مكة. طبعا دي في مجال القتال عظيما من العظائم، الوحي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل علي بن أبي طالب وبعض أصحابه للإتيان بهذه الرسالة عليكم السلام. والرسالة كانت مع ضعينة، يعني امرأة أرسلها مع امرأة في قافلة بحيث توصل الرسالة، لله الحمد والمنة لاحقوا بهذه المرأة قبل أن تدخل مكة واستخرجوا منها الرسالة وعادوا إلى النبي عليه السلام. سيدنا عمر عرف القصة، قال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول. قال لا يا عمر مهلا، إنه شهد بدرا، وإن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أبدا ما هوش منافق ولا حاجة، لكن نسأله لماذا فعل. قال النبي ما حملك على ما فعلت يا حاطب، هل نصرة للكافرين؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن كما تعلم لي أولاد بينهم فأردت أن يكون لي يد عليهم فلا يؤذون أولادي. يبقى ده غرض دنيوي، لكن لا يقصد أبدا نصرة الكافر على المسلم، وما اعتقد أبدا ذلك، بل هو يعلم أن النبي ما دام قد عزم على الفتح فستفتح مكة، لكن قال من باب يكون لي عندهم يد فقط، فعافى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فده دليل على إن المرء قد يظاهر الكافر لغرض دنيوي دون اعتقاد ودون حب لدينه الباطل أو دون رغبة في نصرته، إنما فعل هذا لغرض دنيوي، فهنا ليس من الكفر الأكبر ولكنه كفر دون كفر، يعني من الكبائر، من الكبائر وليس من الردة والكفر. إذن عندنا التولي وعندنا المولاة. التولي كفر وردة والعياذ بالله، وده اللي أخبرنا يكون في مجال القتال وتأييد الكافر وإمداد الكافر حتى ينتصر على المسلمين ويفرح بذلك ويكون عنده الزهو والفخر أنه كان سبب في نصرة الكافر على المسلمين، فهذا كفر وردة والعياذ بالله. إنما إن كان في غير القتال وكان في أمور الدنيا فدون اعتقاد طبعا أنه لا يحب الكافر ولا يرضى عن كفره ولكن فعل هذا لغرض دنيوي، فهذا نسميه الكفر دون الكفر. ولذلك أنزل الله تعالى بعد حادث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه آيات من سورة الممتحن، قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، بيخاطبهم بإيه بقى؟ بصيغة الإيمان، والخطاب هنا الحاطب بالتأكيد لأن الأمر كان متعلق به، فبيخاطب بصيغة الإيمان يعني ليس بكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة، تسرونه لأنه أرسل الرسالة إيه؟ سرا، تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فعله عظيمة من العظائم وابتعد عن الصراط فلابد له من توبة. وقد ختمت السورة بمثل البداية، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليكم عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يبقى نفرق بين أمرين، بين التولي والمولاة، تولي كفر وردة والمولاة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم لابد لصاحبها من توبة. الأولى في القتال بحيث ينتصر الكافر على المسلم ويفرح من ظاهر وعاون المسلمين بذلك ويعتقد أن ظهور الكافر من المصلحة، دي مصيبة كبيرة، ده ردة وكفر والعياذ بالله. إنما إن كان في أمور الدنيا رغبة أو رهبة أو شهوة فهذا كفر دون كفر والله أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي مع هذا الناقد في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نتحدث عن الناقد التاسع من نواقد الإسلام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين. حكم المدح للتشجيع، يعني البارحة كان شاب يعتذر من شخص أخطأ معه فقلت للشخص الذي يعتذر منه أن هذا الشاب جيد وهو واقف يسمعنا فهل أنا آثم؟ المدح إن كان بحق وتؤمن الفتنة فلا بأس به ولا حرج، إنما إن كان بكذب فلا يجوز. وورد في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيه الأمر بأن نحث التراب في وجوه المدحين، أي هؤلاء الذين يمدحون بالكذب، يعني يصفوك بما ليس فيك، كما بنشوف الألقاب الكبيرة دي لبعضهم، يقول لك مثلا شيخ المحنة. شيخ المحنة كان أحمد بن حنبل ولن يتكرر رضي الله عن أحمد، إنما تيجي في بعض الأزمات وتقول شيخ المحنة لا نقف هنا بقى، ده غلو. أو أسد السنة وكأنه ليس حافظ للسنة غيره، هذا أيضا غلو وتنطع وكاذب، ويجب على من وصف بذلك أن ينهى وأن يحذر من ذلك. ليه؟ لأن ده حظ نفس، والعياذ بالله. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما دخل عليه الداخل يمدح، وعمر من هو عمر الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، رضي الله عنه، حفيد عمر بن الخطاب أشج بني أمية رضي الله عنه وأرضاه، فدخل عليه الداخل يقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. قال عمر مصححا: بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. فلولا الإسلام ما كان عمر، فلولا الإسلام ما كان عمر. فإذا المدح إن كان فيه غلو يأثم من يفعل، ويأثم من يسمع ولا ينكر. أما إن كان بحق وتؤمن منه الفتنة، إن ممكن تمدح إنسانا يفتن ويغتر ويتكبر، فهذا لا يمدح في وجهه. إنما إذا أمنت الفتنة وكان المدح بحق فلا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، فذكر محاسن الناس من الإيمان. فالنبي ذكر محاسن بعض الكفار، قال عن أصحم الحبشي وكان يومها على النصراني لم يكن مسلما، قال: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فهذا حق، تذكر المحاسن إن وجدت وبحق دون غلو، فإن كان كذلك فلا حرج عليك. يقول أيضا: حكم الزيارة في الأدعية التي تكون بعد الصلاة، الزيادة ولا الزيارة؟ شكله كده الزيادة بقى. بعد الصلاة مثل: أستغفر الله فيزيد العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأيضا يزيد بعد: اللهم أنت السلام إلى آخره. الأكمل والأفضل أن تلزم المأثور في الأذكار، خاصة تكون دبر كل صلاة، لا زيادة ولا نقصان، إلزم ما أثر على النبي. إنما في غير الأذكار المقيدة لك أن تزيد في صيغة الاستغفار، في صيغة كذا، مدام الأصل موجود، الصيغة نفسها وردت عن النبي خلاص. لكن في دبر كل صلاة إلزم ما أثر عن النبي، لأن ده اسمه الذكر المقيد بدبر الصلاة، فتلزم فيه المأثور عن النبي عليه الصلاة والتسليم. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول: جزاك الله خير شيخ، آمين يا رب. نسمع الآن جدل في حكم الحج من غير تصريح. الأصل في الحج ما ذكره الله تعالى وكذلك ذكره النبي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في بني الإسلام على خمس قالوا: حج البيت من استطاع إليه سبيل. فأي سبيل تؤدي بك للذهاب لأداء المنسك فهي مباحة. واحد دخل بتأشير الزيارة، مش دخلت المملكة، الأصل في الحج ألا يمنع أحد. للأسف ما يحدث الآن فتن عظيمة لدرجة بتجيلنا مشاهد غريبة جدا من لطم بعض الحجيج والصفع والطرد ويجر وراه، يعني خلاص جي أرض الله سيبه يا شيخ الله يهديك، الأرض لن تضيق بأهله أبدا. فالذي فرض الحج يوسع أرضه على حجيجه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فالأرض تتسع بأمر الله. فإذا من استطاع السبيل يحج. هتقول لي بقى في قيود وكذا وكذا، قال العلماء: الحج صحيح مع إثم المخالفة إن وجدت، إنما من استطاع السبيل فليحج فليحج. يعني حقيقة من عموم البلوى أن يضيق على الناس في الفرائض وفي الطاعات والعبادات، مع إن تعالى بعد كده سينظمون كأس كرة القدم، فهل تراهم سيمنعون الناس من مشاهدين ومن دول عدة، ولا هيخصصوا الكل متفرج مكانا في الفندق ونزلا؟ طيب يا جماعة اتقوا الله في الفرائض، يعني ما تكلمنا في أمور الله ولا غيره، ولكن هذه فريضة الله عز وجل، لماذا يحجب الناس عنها؟ بل والأعجب من ذلك، شوف التكاليف العجيبة جدا والمغالاة العجيبة جدا لما يوصل الحج الآن مثلا في الغرب 10,000 يورو، يعني 500,000 جنيه مصري، وفي بلادنا يعني عشان الإنسان يحج بقى شبه مستحيل من كثرة النفقات، ومعظم النفقات كلها إيه؟ شركات وسائط، ده وسيط عن ده، ومغالاة عجيبة جدا جدا، وهذا من التضييق على فرائض الله عز وجل. فماذا يقولون لربهم غدا؟ فعلى المسؤولين وولاة الأمر أن يتقوا الله في هذا، وهذه من النصيحة العامة، أن يتقوا الله في فرائض الله، وأن يوسعوا الطريق للناس، وأن يخففوا من النفقات حتى يتمكن الناس من أداء الفرائض. هذه فريضة، ركن من أركان الإسلام. وكان بعضهم كده قال يعني إذا كان دولة من الدول عاجزة عن القيام على الحج خلاص تشترك جميع دول الإسلام في تيسير الحج وفي تنظيم الحج، لأن دي فريضة عظيمة جدا جدا، وكل يتعاون على قدر ما يستطيع من أجل توفير الأمن والأمان وتوفير التيسير لأداء الفريضة. فهؤلاء زوار وضيوف الرحمن، فلا يطردوا عن بيته ولا يحجبوا عن بيته، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. ونسأل الله أن يبصر الناس بأحكام الشريعة. يقول أيضا جزاك الله خيرا، السؤال إيه؟ من له أيام من رمضان فهل يمنع ذلك من صيام يوم عرفة قبل قضاء؟ لا 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 يمنع، عليه أن يقضي حتى يأتي يوم عرفة فيصوم عرفة بإيه؟ على إنه عرفة، ثم يقضي بعد ذلك ما عليه، يعني عنده فصحى الآن يقضي ما عليه من رمضان في أيام ذي الحجة الأولى هذه، فإذا جاء عرفة، لأنه عرفة يعني مطلوب لذاته، وعليه من الأجر ما عليه، يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية، فنقول له اقضي ما عليك في هذه الأيام، فإذا جاء عرفة صمت عرفة بنية عرفة، ثم بعد ذلك تواصل ما عليك. يقول أيضا ذكرت في درس الأمس أن هناك من يلقب بالعالم العلامة أو أسد السنة، فقط أحببت التنويه حتى لا يسأل عند البعض أو يستعمل هذا الكلام أحد المشاغبين، فأنا أعرف من تقصد حضرتك، هناك علماء أمثال حضرتك ممن نحبهم في الله يلقبهم الناس بهذه الألقاب، لا نحن لا نرضى بهذه الألقاب يا أحمد، ومن يلقبنا بهذا ننهاه ونذكره بالله ألا يفعل. فنحن لا نقصد العالم الذي لا ينكر، إنما نقصد الذين يقعون في هذا الغلو أن يتقوا الله ولا يصفون العلماء بهذه الألقاب العجيبة. والعالم إن عالم لابد أن يحذر وينهى، لأن دي قضايا خطيرة جدا، يعني قضايا المديح الغير منضبط ده غلو، والإسلام نهانا عن الغلو، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا هو النبي، يعني يقول لك اوعى ترفعوني عن منزلتي كما فعلت النصارى فجعلوا عيسى إلها أو جعلوه ابن إله، وده اسمه الكاذب في باب المدح والغلو. فكذلك نهانا عن الغلو، فنقول نقصد بهذا الذين يطلقون هذه الألقاب من الصغار من الطالب أن يتقوا الله ولا يكونوا سبب فتنة. أحيانا هذه الألقاب قد تكون فتنة للعالم نفسه، ودي مصيبة، وعلى العالم إذا علم أن يتقي الله وأن يعلن هذا ويعلن النصح ويبين للطلبة أن هذا الغلو لا يقبله ولا يرضى، وأن يقول لهم اتقوا الله، لست أسدا للسنة ولست شيخ المحنة ولست علامة زماني، وهكذا. يعني معظم الألقاب التي جاءت في تراجم العلماء من السلف كتبت بعد موتهم، ومنهم من كان في حياته يقال له مثل هذه الألقاب كان ينهى نهيا شديدا عنه، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في من وصفه بمحيي الدين ولقبه بذلك، أنكر عليه نكيرا شديدا وقال لا أجعل في حل من قال عني محيي الدين، أي لا أسامحه ولا أعفو عنه، بل الدين هو من أحيانا، وهكذا. فينتبه لهذا الغرض، فعندما نتكلم فالكلام مقيد بمن يفعل، بمن يمدح بلا ضوابط نقول له اتق الله لا تقل هذا. العالم إن وصله لقب، هذا اللقب ليس فيه، فيحذر ويقول لمن قاله اتق الله. رضي الله عن العثيمين عندما ذكرت لكم عندما أتى محاضرة ليحاضر، فالمقدم بيقول طبعا الشيخ العثيمين غني عن التعريف، قال مهلا يا ولدي، الغني عن التعريف هو الله وحده، نحن بشر يعرفنا البعض ويجهلنا الكثيرون، فلا تقل هذا، لأن الغني عن التعريف هو الله. فعلى العالم إن سمع من يلقبه بألقاب ليست فيه وفيها غلو أن يوضح ذلك ولا يرضاه، إنما سكوت العالم رغم انتشار تلك الألقاب عنه هذه فتنة، لابد أن ينصح وأن يذكر، لأن النفوس ضعيفة جدا كما قال بعض السلف، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلا يقبل العالم أن يوصف بما ليس فيه، إن قبل بعد حظ نفس، لابد أن يراجع فيه وأن يذكر بالله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يسترنا وأن يحسن خاتمتنا، اللهم أمين. لكن يا أحمد إن وصف العالم بما فيه فهذا حقه، وهذا هو التوقير والأدب مع العلماء، أن يوصف العالم بما هو فيه. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم بني قريظة يعني بعد الأحزاب، عندما استدعى سعدا ليحكم، مجرد أن وصل سعد قال لنا قوموا لسيدكم، قوموا، هذا توقير، هذا حقه، هذا زعيم القوم وعالم من العلماء وجاء للتحكيم، صحابي جليل، فقال لمن حوله قوموا لسيدكم. فالمرء إذا وصف بما هو فيه هذا حق، وهذا من الأدب وهذا من التوقير. إنما الجفاء بقى إن أنت تاخد على الإطلاق فتجفو وتنتقص العالم رغم علمه بحجة إن أنا ما بمدحش، كتك الخيبة، لا عارف تمدح ولكن لا تحسن إلا الذم، لا تصلح. فإحنا ديننا دين وسطية، لا تذم بكذب ولا تمدح بكذب، هذا وذاك لا يجوز، إنما امدح بحق، وإياك أن تذم مخالفة للحق تبقى مصيبتك مصيبة، وهكذا. فالتوسط والاعتدال. أخونا أحمد الحسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، آمين. هل يجوز التسبيح في المسبحة الإلكترونية لضبط العدد إن كان في خارج دبر الصلاة فلا حرج، إنما دبر الصلاة لا، دبر الصلاة إلزم هدي نبيك أن يكون التسبيح على أنامل اليد، إنما السبحة أو السبحة الآلية اللي هي العداد في خارج دبر الصلاة لا حرج للتذكير، إنما دبر الصلوات لا يجوز، يعني دبر الصلاة ما ينفعش تمسك السبحة سواء كانت بخرز أو كانت بعداد، إنما تسبح على أنامل أصابعك كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما خارج دبر الصلاة في التسبيح المطلق العام لا حرج إن أنت تستعمل السبحة أو تستعمل العداد، ده لضبط العدد لا حرج في ذلك، أما في دبر الصلاة فلا. كان جلنا أيضا سؤالا على الخاص يسأل فيه السائل أنه في باب الأسماء والصفات تعلمنا أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وأن صفات الرب لا تكيف، لكن أحيانا يأتيني الوساوس عندما نكون يوم القيامة للحساب فأتأقيم لربي صورة فماذا أفعل؟ نجيب فنقول تذكر قول ربك مباشرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بس، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله، فاوعى تكيف ربك في صفاته جل جلاله، لأن العقل قاصر والعقل لا يشبه إلا على المخلوق، هذه الصورة التي في العقل، إنما الخالق صفات غيب ولا يعلم كنها الغيب إلا الله. لذلك نقول كل ما يخطر بالبال فالله بخلاف ذلك، على طول تقطع بالآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن أراد أن يستدرجك لهذه الآفة وهي تكييف الرب جل جلاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا نفس السائل يقول ويأتيني الوسواس أيضا في الصلاة، في الوضوء، في قراءة الفاتحة، في كذا في كذا. طب العلاج؟ العلاج أن تنتهي ولا تسترسل مع الوساوس، انتهي ولا تسترسل، يعني هيجيلك انت مش عارف ناقص من الوضوء وانت شايف المية على ايديك ويقول لك ما غسلتش ايديك، يا رجل اطرح هذا قوم صلي، انما هتقعد بقى كل شوية مش هتتوضى، هتقعد مبلول طول النهار والليل ولا هتصلي ولا هتصوم لو تتبعت خطوات الشيطان. كذلك ركز في الصلاة، اقرأ الفاتحة مرة وخلاص. ده في بعض الناس يا اخي من ضمن الوساوس ممكن يقعد يقرأ الفاتحة 20 مرة ما يصليش، ودي المشكلة، فده وسواس ممكن يصل للوسواس القهري هيفسد عليك عبادتك. فده العلاج أن تنتهي ولا تسترسل، والعلاج أن تقول آمنت بالله وآمنت برسول الله، العلاج أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العلاج إن كنت في الصلاة استعذ بالله عز وجل من الشيطان ثلاثا ثم تنفذ جهة الشمال ثلاثا ينصرف عنك بإذن الله، وهكذا. فلا تسترسل مع الوساوس سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن الاسترسال يؤدي إلى القهر، الوسواس القهري اللي ممكن يترتب عليه علة نفسية تسمى الاكتئاب والعياذ بالله، ودي من أثرها ما نسمع عنه كثيرا، الانتحار وقتل النفس إلى آخره، لأن دي ناشئة عن هذا المرض. العلة الاكتئاب بتسود الحياة في الوجوه، خلاص كله أغلق، ودي المشكلة. ففي فترة ضعف يقول لك خلاص أرمي نفسي من فوق عمارة، من فوق كذا، أقتل نفسي، أشنق نفسي وأخلص من الحياة السوداء دي. ليه؟ لأنه مريض ضعيف استرسل مع الوساوس ولم يحتضن ممن حوله. عشان كده بنقول دايما للأباء والأمهات تعهدوا الأبناء، كلموا معهم، اسمعوا منهم، شوفوا مشاكلهم. لازم نتكلم مع الأولاد كتير، لازم نراعيهم، ده حقهم علينا، حق التربية. الأباء المنشغلون دائما عن أولادهم ولا يعطون من أوقاتهم لأولادهم في باب التربية يضيع الأبناء، فلازم نتعهد أولادنا ونسمع منهم ونحتضنهم ويغذوا بالحب والعطف والرحمة، دي بتضبط النفس. وهكذا أخونا أبو عائشة يوسف عثمان، هل يجوز تغيير الشعر باللون الأسود؟ لا يجوز، في الصبغة نهى النبي عن السواد، لكن لك أن تحمر ولك أن تصفر، يعني أي لون آخر لا حرج في الصبغة، وده بيكون مناطه مع من شاب شعره واشتد بياضه، لأن النبي لما كان في يوم الفتح ودخل ابن أبي قحافة، أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق، وكانت رأسه ولحيته كالثغامة يعني شديد البياض، فقال مر هذا أن يحمر أو يصفر، غيروا الشيب غيروا الشيء. فهذا من السنن ان الشاب اللي شعره بيبدأ تماما نقول له حاول تخضب، يعني تستعمل الحناء في تغيير اللون الابيض ده للحمار للاصفر، لا حرج اي لون اخر، انما السواد فلا، ان نوع من انواع التدليس والكذب فلا يجوز. انما اذا كانت الحنة نفسها مش صبغة بقى هي تميل لذلك لا بأس، الحنة سنة حني وخضب ما فيش مشاكل، لكن صبغة سوداء فلا، للرجال وكذلك للنساء، والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة شيخنا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن الاستماع والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.